بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا دعاءنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا ليلة القدر، واكتب لنا فيها وافر الأجر، واجعلنا من أوليائك وأحبابك يا حي يا قيوم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى الدرس الأول في دورتنا العلمية من شرح كتاب الأربعين النووية. وقبل أن أبدأ في الحديث عن هذا الكتاب الجميل الرائع الذي تلقاه أهل العلم بالقبول، والذي له كثير من الشروحات، والذي لا يستغني عنه طالب علم في بداية حياته، قبل أن أبدأ هذا أحب أن أعرج قليلا على مسألة تعلم العلم. يا إخواني، العلم بلا شك هو الطريق إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والله يا أخي، لن يسهل لك طريق إلى الجنة بغير العلم. والله يا أختي، لن يسهل لك طريق إلى الجنة بغير العلم. والعاقل اللبيب هو الذي يعرف أن طريق الجنة من نفس الطريق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحوت في البحر والنمل في الجحر لا يستغفر لمعلم الناس الخير. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا أردت رفعة فأقبل على علم الكتاب والسنة، إذا أردت رفعة فأقبلي على علم الكتاب والسنة، واعلموا أن هذا العلم هو الذي نرتقي به أعلى الدرجات بإذن الله سبحانه وتعالى. ألف الإمام ابن الصلاح 26 حديثا من أحاديث عمد الأحكام، ثم زاد عليها الإمام شرف الدين النووي 16 حديثا أخرى، فأصبح المجموع 42 حديثا تقريبا. فسماها العلماء تنزلا أو تسمحا، سموها الأربعين النووية. وهذه الأربعين النووية هي عمد أحاديث الأحكام والآداب والأوامر والنواهي في الإسلام. وكان أهل العلم يقولون إن هذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم، خاصة إذا بدأ حياته به، فهو يعرف أحكام الدين والشريعة وأصول الدين والشريعة من خلال سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث الأول في كتاب الأربعين النووية هو حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقول فيه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لكم أن تتصوروا يا إخواني أن هذا الحديث عمدة من عمد الإسلام، بل يقول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، يقول: إن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث، يدور على حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أمنا عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويدور على حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين. هكذا كان أهل العلم يضعون القواعد والأصول حتى يتعلم طالب العلم أن أحاديثا عظيمة في الإسلام تدور عليها أحكام الإسلام، ويقف عليها المسلم على قواعد هامة، ولا يستطيع طالب العلم أن يستغني عنها. ولهذا يا إخواني نقول دائما لطلبة العلم، ونقول دائما لطلاب العلم، ونقول دائما لمن يتصدر للناس، ومن يقعد للفتية، ومن يؤم بالمسلمين في الصلاة: لا بد أن تتعلم أصول الدين، فأنت لا محالة ستسأل. سيأتيك سائل بعد الصلاة، سيأتيك سائل بعد التراويح، يأتيك سائل في الطريق أو في الشارع، ما دمت قد تصدرت للناس فيجب أن تتعلم علم الكتاب والسنة. وكان شيخنا العثيمين رحمة الله تعالى عليه، عندما قعدنا عنده ودرسنا عنده العلم، كان يوصينا بذلك وصية بالغة، فيقول: هذا العلم لا بد له من زكاة، وزكاته أن يخرج منه، أن يعلم الناس. وكان أبو بكر البيري يقول في تائيته لابنه: أبا بكر، دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو علمت إلى علم تكون به إماما مطاعا، إن أمرت وإن نهيت يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فهذا الحديث إذن من أحاديث عمد الأحكام، وهذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة. لكم أن تتصوروا يا أبنائي ويا أحبابي، عندما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إذا به يخاطب الصحابة الذين جاءوا معه مهاجرين، صحابة جماعة مهاجرين تركوا زوجاتهم وأولادهم وأسرهم وبيوتهم وقبائلهم، وبعضهم سافر بزوجته وأولاده، لكن هؤلاء جميعا وصلوا إلى المدينة وإذا بهم يتفاجؤون من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وإنما أداة حصر في اللغة والشريعة، فإن المقصود أن العمل لا يجازى صاحبه به إلا على قدر نيته، وأن العمل مرهون مربوط بنيته. فإذا كان عملك لأجل الله جل وعلا أجرت وفلحت وفزت، وإذا كان عملك لغرض من الدنيا فإنك والله الخاسر. ولهذا كان بعض الصحابة يقولون: كنا نحدث عن رجل يقال له مهاجر أم قيس، يعني هاجر من أجل امرأة، ما هاجر من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هاجر من أجل امرأة. فكان الصحابة يتكلمون أن في واحد هاجر من أجل امرأة، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أي يجازى المسلم على قدر نيته، إذا كانت نيته صالحة جوزي عليها، وإذا كانت نيته فاسدة جوزي عليها، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا عندما تسمع هذا الحديث وأنت في أول يوم من رمضان، لابد أن تراجع نفسك: أنا ما نيتي من صيامي؟ ما نيتي من قيامي؟ ما نيتي من مسابقتي؟ ما نيتي من تلاوتي للقرآن؟ أنا ماذا أنوي يا جماعة؟ يا جماعة والله العظيم إن أناسا يهلكون، تضيع حياتهم، لأن النوايا فاسدة، لأن النوايا باطلة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هؤلاء المشركين كل أعمالهم أصبحت يوم القيامة هباء منثورا. إذن احذر أن يكون عملك باطلا، واحذر أن يكون عملك غير صواب. ولهذا يا إخواني، هذا يقودنا إلى معنى هام قاله أهل العلم: إن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين اثنين، احفظوهم يا شباب واحفظوهم يا بنات. فنحن الآن في دورة علمية، وهذه الأشياء التي تلقى عليكم يجب أن تدون ويجب أن تقيد، وإذا أردتم أن تنتفعوا فلا بد أن تسجلوا مثل هذه الندوات ومثل هذه الدروس، ثم تراجعوها وتدرسوها وتحفظوها. قال أهل العلم: إن العمل لا يكون مقبولا إلا بشرطين. أولا، أن يكون صوابا، أن يكون هذا العمل صوابا خالصا لله، يعني لا يصح أن يكون عمل لغير الله عز وجل، لا يصح أبدا أن يكون هذا العمل المقصود به الرئاسة أو السمعة أو المكانة أو نيل حظ من حظوظ الدنيا، صاحبه يفسد وصاحبه تبطل نيته ويبطل أجره ولا ينتفع به. فلا بد أن يكون مراد المسلم منه مرضاة الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل عملنا كله خالصا في مرضاتك يا حي يا قيوم. ثانيا، أن يكون العمل موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يخترع من عنده أعمال ويقول: والله أنا أريد أن أعمل أعمال، أنا أريد أن أفعل وأفعل. لا، افعل كما فعل رسول الله. تريد الجنة؟ تريد أن تصل إليها؟ امضي على نفس الطريق الذي مضى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنت أتحدث مع بعض الإخوة الذين يعني تأثروا بالتصوف واهتموا بهذه المسألة، وأنتم كما تعرفون أن التصوف كان في السابق كان موافقا للسنة، ثم أحدث فيه بعض المتصوف ما أحدثوا من بدع وخرافات. فقال لي أحد الإخوة: يعني أنا أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عدد الرمال وعدد الأشجار وعدد البحار وعدد قطر السماء وعدد السحب وعدد ما خلق وعدد ما لم يخلق وعدد ما كان وما لم يكن، وهذا كثير جدا. فقلت له: لحظة يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل: يا رسول الله، كيف قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. طيب، أليس النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على نفع الأمة؟ بلا شك، ولا يوجد عاقل في الدنيا يقول إن في واحد أحرص على الأمة من رسول الله، والله العظيم لا يوجد أبدا. فأحرص الناس على الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أفضل صيغة وطريقة للصلاة عليه. فجئت أتكلم مع هذا الأخ فقلت له يا أخي لو تلاحظ أن هؤلاء الناس الذين تكلموا فقالوا إن الصلاة على النبي تكون عدد الأشجار والأحجار والبحار وحبات الرمال وغيرها، أكثر الذين ذكروا الصلاة اللهم صل على محمد عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وغيرها، قالها قلت له هؤلاء جميعا ركزوا على العدد، هؤلاء ركزوا على العدد، عدد الصلوات وكمية الصلوات وعددها وكثرتها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا إلى كيفية الصلاة، فهؤلاء انشغلوا بالكمية وبالعدد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشدنا إلى الكيفية والعدد معا، فجمع النبي العدد مع الكيفية فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن أي كيفية الصلاة يا ربي التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كهيئة الصلاة يا ربي التي صليتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ولهذا يا إخواني نحن أمام عظة جليلة، وهي أن نتعلم أن العمل الذي يوافق سنة رسول الله هو الذي يفوز به صاحبه ويفلح. فإذا جئت تبتكر عمل جديد وتدعو الناس إلى هذا العمل الجديد وتحاول أن تظهر حبك للإسلام وحبك للنبي وأنت أصلا ما فعله هذا العمل رسول الله، ما فعل هذا العمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت إذن في الواقع أحدثت في دين الإسلام ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العمل الذي شققت به على نفسك وأتعبت نفسك ربما يرد في وجهك ولا يقبل. لذلك كان هذا الحديث عمدة من الأحاديث العظيمة أن المسلم لا بد أن يراجع إخلاصه ونيته فيكون عمله لأجل الله جل وعلا. قال أهل العلم وإن الإخلاص عزيز، وإن الإخلاص عزيز يعني قليل، فإن المسلم يحتاج مجاهدة نفسه ومكابدتها حتى يعودها الإخلاص. وكان أهل العلم يقولون علامة المخلص، لو أنت عايز تعرف أنت مخلص ولا لا، لو أنت عايزة يا بنتي تعرفي أنت مخلصة ولا لا، كان العلماء يقولون علامة المخلص أن يستوي عنده مدح الناس وذمهم، يعني الناس أثنوا عليه وقالوا هذا جميل هذا طيب هذا مفوه هذا خطيب هذا عالم، الأمر عادي، أو الناس قالوا هذا لا يفهم ولا يعقل وليس متعلم وليس عنده إدراك، الأمر عنده متساوي، هذه علامة المخلص الذي يستوي عنده مدح الناس وذمهم. فلذلك راجع قلبك، هل يفرحك مدح الناس؟ إذا كان هذا غاية إذن أنت في خلل كبير. هل يؤذيك ذم الناس ويتعبك ويجعلك لا تنام ويعني تتغير وتتعب؟ لا، إذن أنت على خطر عظيم جدا، فراجع قلبك وانوي أن يكون عملك كله لأجل الله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، هاجر إلى الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إذن تؤجر على ذلك لأنك نويت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولم تنوي شيئا من الدنيا ولم تبحث عن شيء من هذه الحياة الدنيا. طيب، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم لما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدرجة الأولى أن الهجرة تكون لله ورسوله، أعاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكرر فقال فهجرته إلى الله ورسوله، تأكيدا على شرف المهاجر إليه، تأكيدا على شرف المهاجر إليه. لذلك انوي أن تكون هجرتك لله ورسوله وأن يكون عملك من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود من أجل ذات النبي وإنما من أجل تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسير على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما أراد النبي أن يبين حقارة المعنى الثاني فقال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يهاجر من أجل التجارة، من أجل الوظيفة، من أجل الحسب، من أجل النسب، من أجل كلام القبائل، يهاجر إلى الدنيا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لم يقل النبي فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما عدل عن ذلك إلى ضمير الغائب فقال فهجرته إلى ما هاجر إليه، تحقيرا لشأن هذا المهاجر إليه وتحقيرا لشأن كل شأن غير شأن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يجعلنا يا إخواني نضع أيدينا على قلوبنا، يا رب سلم سلم، يا رب اجعل عملنا كله خالصا لوجهك، لا تجعل فيه لأحد من أهل الدنيا حظا ولا نصيبا. فجع الصحابة بذلك وارتعدت فرائصهم وخافوا، أيعقل أن يكون أحدنا هاجر من أجل الدنيا؟ أيعقل أن يكون أحدنا هاجر من أجل الدنيا؟ لا يمكن ذلك. ولهذا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله والله ما كنت أعلم أن فينا أحدا يريد الدنيا، ما كنت أعرف أن في أحد يريد الدنيا، أفينا أحد يريد الدنيا يا رسول الله؟ صحابي متعجب، كيف يمكن أن يكون بينهم رجل يريد الدنيا؟ كيف يمكن أن يكون من بين النساء امرأة تريد الدنيا؟ هذا جيل نقي، هذا جيل تم اختياره ليكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك راجع قلبك يا من تريد أن تدرك ليلة القدر، يا من تريدين أن تدرك ليلة القدر، يا من يريد الفوز بالجنة، راجعوا أنفسكم واقصدوا بأعمالكم وأقوالكم وعباداتكم وجه الله سبحانه وتعالى. هذه كلمات أحببت أن أخرجها من قلبي إلى قلوبكم، ونحن في مطلع شرح كتاب الأربعين النووية، وحتى يعني كما كان أهل العلم يقولون نبتدئ بصغار العلم قبل كباره. قال الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال المفسرون الربانيون هم الذين يبتدئون بصغار العلم قبل كباره. لذلك نكتفي هذا الفجر وهذا الصباح الجميل في أول يوم من أيام رمضان المبارك، نكتفي بحديث واحد، ونبدأ إن شاء الله من الغد نشرح كل يوم حديثين حديثين حتى ننتهي من هذه الأحاديث 42 قبل العشر الأواخر إن شاء الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنية، وأن يجعلنا وإياكم من أولياء الله وأحبابه السائرين على منهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا، إنك سميع قريب مجيب. وأقول لإخواني طلبة العلم الذين يحضرون هذه الدورة، ستكون الأسئلة إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح، سيكون عندنا لمدة 10 دقائق تدبر في آية، ثم يأتي وقت الأسئلة والفتاوي، فمن أراد أن يجمع هذه الأسئلة والفتاوى يدونها ثم يكتبها إن شاء الله بعد صلاة التراويح في 9:30 مساء بتوقيت القاهرة، 10:30 بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله سبحانه وتعالى. رزقني الله وإياكم الإخلاص، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.